أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المقام الثاني يقع الكلام فيه فيما يعبر عنه المصنف بالاشتباه في الموضوع، حيث ظهر من بعضهم دعوى عدم شمول الموضوع وهو الغناء بالمراثي، وأن المراثي خارجة عما تقدم عن المسألة موضوعا، فهي خارجة بالتخصص لا بالتخصيص، بدعوى أن الغناء لا يصدق على المراثي أصلا، فهي خارجة بالتخصص. وطبعا هناك فرق وثمرة مهمة في دعوى الخروج التخصصي، وهي أننا لا نحتاج في مكان إثبات الجواز إلى دليل بالخصوص مثل فعل المراثي إذا تمت دعوى التخصص وتمت دعوى الخروج الموضوعي، لأنه إذا لم ينطبق عليها عنوان الغناء وكان الشيء أجنبيا عن الغناء فحينئذ لا يشملها دليل التحريم الوارد في الغناء، حتى نحتاج إلى استثنائها وإخراجها للتخصيص بلا دليل. بخلافنا إذا قلنا بأن الغناء شامل للمراثي فحينئذ نحتاج حينما نلتزم بجوازها إلى دليل مخرج للمراثي عن عمومات تحريم الغناء. يقول المصنف أن بعض المعاصرين له التزم بخروج الغناء خروجا موضوعيا عن المسألة، بخروج المراثي عن المسألة خروجا موضوعيا، وتبع في ذلك بعض الأعيان. يقول إلا أن المصنف يتعجب من ذلك ويقول وهو عجيب، وذلك لأنه يقول هذا الشخص إما أن يريد بهذه الدعوة أن الغناء لا يصدق إلا إذا كان الكلام فيه كلاما باطلا، بمعنى أن مواد الألفاظ التي يتغنى بها لها دخل في تحقق الغناء، وحيث أن هذه المواد ليست موجودة في باب المراثي، لأن المراثي يكون بكلام حق لا بكلام باطل، ولذا تكون خارجة عن الغناء، فهذه الدعوة ليست صحيحة. يقول المصنف، واضح الدعوة الأولى؟ يقول أن هذه الدعوة إذا كان المقصود بها أن مواد الألفاظ من حيث كونها باطلة، من حيث كونها من الأمور المحرمة، يعني معاني الكلمات التي تدل عليها مواد تلك الكلمات كونها أمورا باطلة ومحرمة، هذا له دخل في تحقق الغناء، بحيث أنه إذا تحولت تلك الكلمات إلى كلمات صحيحة ذات معاني صحيحة ومعقولة حينئذ لا يصدق الغناء، فكأن الغناء يدخل فيه أن يكون الكلام كلاما ماذا باطلا، فإذا لم يكن الكلام كلاما باطلا حينئذ لا يكون غناء. والمراثي من هذا القبيل، لأن مراثي الإمام الحسين مثلا سلام الله عليه الألفاظ الواردة فيها ليست ألفاظا باطلة، وإنما هي ذات معاني صحيحة في حد نفسها، فلذا لا يشملها عنوان الغناء. إذا كان هذا هو المدعى فالمصنف يقول بأن هذا تكذيب للعرف واللغة فلا يمكن الالتزام به، أما أنه تكذيب للغة يقول فلما عرفت سابقا من أن الغناء لا يتقوم بأن تكون مواد الألفاظ فيه مواد محرمة وأمور باطلة، وإنما الغناء كيفية في الصوت، هذه الكيفية اشترطنا فيها سابقا أن تكون كيفية لهوية، سواء تحققت هذه الكيفية في كلام حق أو في كلام باطل، على كلا التقديرين الغناء يتحقق، ولم يؤخذ في مفهوم الغناء كما تقدم سابقا أن يكون الكلام المتغنى فيه كلاما باطلا أصلا. ولذا عممنا سابقا الغناء لما إذا كان في كلام باطل وما إذا كان في كلام حق كالقرآن وأمثال القرآن. وأما أنه تكذيب للعرف، فالمصنف يدعي بأن الشخص الذي يسمع كلاما وصوتا من بعيد وهذا الصوت كان صوتا لهويا، يعني يناسب رأي المصنف آلات الطرب ويناسب اللهو والباطل، حينئذ هذا الشخص السامع للصوت من بعيد إذا كان على كيفية اللهوية لا يتوقف في إطلاق الغناء عليه إلى أن يعرف ما معنى الكلمات التي قيلت في ذلك اللحن وفي تلك الكيفية الصادرة التي يسمعها من بعيد. لا يتوقف في إطلاق الغناء إلى أن يعرف أن الكلمات التي تغنى بها هذا الشخص من بعيد هل هي كلمات باطلة أو كلمات حقة، وإنما يطلق الغناء عليه ويقول هذا شخص يغني بلا حاجة إلى أن يلتفت إلى أن هذه الكلمات كلمات باطلة أو ليست باطلة. وهذا دليل على أن الغناء لا يتوقف على أن تكون الألفاظ الواردة فيه والمتغنى بها ألفاظ تحمل معاني باطلة وتحمل أمور محرمة شرعا. إذن مواد الألفاظ ليست دخيلة في الغناء، فإذن لا معنى لدعوى أن الغناء غير شامل للمراثي باعتبار أن المراثي تتضمن كلاما حقا وصالحا وغير محرم في حد نفسه. وأما إذا كان مراد هذا القائل، يقول المصنف إذا كان مراده بأنه الكيفية، لأن الكيفية التي تكون في المراثي هي ليست غناء بقطع النظر عن الكلام المتغنى به، نفس الكيفية التي تكون في باب المراثي كيفية لا يطلق عليها الغناء لأنها ليست كيفية لهوية. الكيفية لا يطلق عليها الغناء لأن الغناء هو الصوت المطرد، والكيفية التي يقال بها المراثي عادة لا تكون مطردة فلا تكون غناء من هذا الباب قطع النظر عن الكلمات الواردة في المراثي. واضح؟ إذا كان هذا هو المدعى، المصنف يقول أن هذا تكذيب للحس، لأن الإنسان بالوجدان وبحسه يعرف بأن الكيفيات التي تقال في المراثي هي أيضا يمكن أن تكون كيفيات شنو لهوية. إذن لا معنى لدعوى خروجها عن ماذا؟ عن الغناء بالتخصص. هذا حاصل ما ناقش به المصنف هذه الدعوى، إلا أنه يظهر من بعض المحققين من القدماء والمتأخرين صحة هذه الدعوة، وأن المراثي خارج للتخصص من المسألة السابقة، وأن الغناء لا يصدق عليه من لا يصدق على لا يصدق في المراثي أصلا. والسر في ذلك هو دعوى أن المراثي لا توجب الطرد، وحيث أن الغناء مأخوذ فيه الطرد كما تقدم سابقا أن يكون الصوت صوتا مطربا الذي به يتحقق عنوان له كما تقدم من المصنف، والمراثي لا توجب ذلك لأن الطرب لا يتحقق في المرثية. هكذا ادعى بعضهم في مقام إثبات أن المراثي خارج عن عموم أدلة تحريم الغناء خروجا تخصصيا، لأن الغناء كيفية مطربة والمراثي ليس فيها إطراب، فهي خارجة للتخصص. هذه الدعوة يمكن للمصنف أن يجيب عليها بما تقدم سابقا من أن الإطراب المعتبر في الغناء لا يشترط فيه أن يكون إطرابا موجبا للسرور، لأن الإطراب الذي فسرناه سابقا في مقام تعريف الغناء على رأي المصنف هي عبارة عن الخسة التي تعثر الإنسان نتيجة سرور أو نتيجة حزن، عمم المصنف سابقا الإطراد حتى لما إذا كانت القصة حاصلة نتيجة الحزن والألم، هذا أيضا يصدق عليه الإطراد، لكن لم يصدق عليه الإطراد بالمعنى اللغوي كما نقله المصنف سابقا من كلمات اللغويين، حيث أنهم نصوا بأن الإطراد يتحقق في كل منهما. فنحن في المقام إذا سلمنا حصول هذه القصة بالمراتي، وإن كانت حاصلة لأجل الحزن لا لأجل السرور، فإذا يتحقق مفهوم الإطراد في المراتي. فإذا تحقق مفهوم الإطراد في المراتي حينئذ لا وجه لدعوى الخروج التخصصي. واضح هذه المناقشة؟ اللهم إلا أن يدعى بأن الإطراد المأخوذ في مفهوم الغناء، وإن كان يشمل الإطراد الحاصل نتيجة الحزن الشديد، إلا أنه يدعى الانصراف، عليكم السلام ورحمة الله، يدعى الانصراف إلى ماذا؟ إلى الإطراد الناشئ من السرور، بدعوى أن الإطراد ينصرف حرفا على الأقل إلى ماذا؟ إلى القسم الأول دون القسم الثاني. فالإطراب إن كان عبارة عن خصة حاصلة نتيجة السرور والفرح، هذا يصدق عليه الإطراب، وهو الذي ينصرف إليه لفظ الإطراب، وبالتالي ينصرف إليه لفظ الغناء، لأن الغناء مأخوذ فيه مفهوم الإطراب وعنصر الإطراب. فإذا كان الإطراب ينصرف إلى هذا القسم الأول، فالألفاء الغناء الوارد في الروايات أيضا ينصرف إلى خصوص هذا القسم الأول، وإن كان لغة موضوعا للأعم، لكنه هناك دعوة الانصراف. إذا سلمنا دعوة الانصراف فالخروج التخصصي يكون واضحا جدا، لأن كل الأدلة التي تحرم الغناء لا تكاد تشمل ماذا؟ الكيفية التي تتحقق بها المراتي، وإن كانت كيفية مطردة، يعني توجب حصول هذه الخصة عند الإنسان، لكن نتيجة الحزن الشديد لا نتيجة السرور والفراح. وهذه الدعوة لا يبعد أنها هي المقصودة من قبل هؤلاء الذين يدعون أن الغناء لا يشمل المراتي أصلا، وأن المراتي خارج بالخروج التخصصي عن الأدلة السابقة، أن يكون دعواهم إلى مردها إلى هذه الناحية، أن الغناء أصلا منصرف عن باب ماذا؟ عن باب المراتي ولا يشمل المراتي. فإذا تمت دعوة الانصراف فحينئذ لا بأس بدعوة الخروج التخصصي. وإن لم تتم هذه الدعوة وفرضنا أن الغناء عنوان شامل للمراتي، فنحتاج في مقام استثنائها إلى إثبات التخصيص، أي نحتاج إلى إقامة أدلة خاصة تخرج المراتي عن عمومات تحريم الغناء، وهذا ما يفعلنا ما نفعله في البحث التالي. قال الثاني الاشتباه، فهو الاشتباه في الموضوع ما ظهر من بعض من لا خبرة له من طلبة زماننا، عجيب أن المصنف أن يعبر هذا التعبير، المصنف كثير متقيد في تعبيراته، تقليدا لمن سبقه من أعياننا من منع صدق الغناء في المراتي. يقول وهو عجيب، فإنه إن أراد أن الغناء مما يكون لمواد الألفاظ دخل فيه فهو تكذيب للغة للعرف واللغة، لما تقدم في كل في اللغة من أن مواد الألفاظ ليست دخيلة في تحقق الغناء، أما اللغة فقد عرفت سابقا، وأما العرف فلأنه لا ريب أن من سمع من بعيد صوتا مشتملا على الإطراب المقتضي للرقص أو ضرب آلات الله المقتضي، ولو لم يقترن معها، يعني المناسب بعبارة أخرى كما تقدم في تعبيرات المصنف، المقتضي للرقص أو ضرب الآلات الله لا يتأمل في إطلاق الغناء عليه إلى أن يعلم مواد الألفاظ، لا يتوقف في ذلك. يقول أنا لابد ألاحظ مواد الألفاظ هل تحمل معاني باطلة أو لا، لا، وإنما يطلق العناء عليه بمجرد سماع الكيفية التي قدر بها ذلك الصوت، إلى أن يعلم مواد الألفاظ. وإن أراد أن الكيفية التي تقرأ بها المرثية أو الكيفية التي يقرأ بها للمرثية لا يصدق عليها تعريف الغناء فهو تكذيب للحس، لأن المصنف يدعي أنه بالوجدان نجد أن المراثي تقرأ بكيفيات شنو لهوية مشابهة للكيفيات التي يتحقق بها الغناء الآخر، فهو تكذيب للحس. دليل والآن أكثر بقى، والمصنف سيجي يقول أنه ذول اللي يستثنوه يقول أنه ما يصدق الكيفية الغنائية مثل المراثي، كان في زمانهم يعني في زمانهم كان الغناء المراثي تقرأ بشكل عادي، بشكل عادي يقصد بها التشجع واقعا وكذا وكذا، أما في زماننا يعني زمان المصنف يقول لا، الأمر انقلب إلى غير ذلك، كما سيجي مقدر. على كل حال جملة من المحققين ادعوا هذه الدعوة، يعني ادعوا بأن المغناء لا يشمل ماذا أصلا؟ لا يشمل المراثي، المراثي خارج بالتخصص. ومنشأ الدعوة هي أحد الأمرين السابقين، إما دعوة أن الإطراب المأخوذ في مفهوم الغناء هو خصوص الإطراب الموجب للسرور دون غيره، وهذا يوجب عدم صدق الغناء في المراثي، وإما مع التسليم بأن الإطراب موضوع للأعام لكن يدعى الانصراف الى خصوص الاضطراب الموجب علما السرور والخفه التي تحصل نتيجه السرور. وعلى كلا الدعوين يصح دعوى ماذا؟ ان الادله مختصه بماذا؟ بغير المراثي ولا تشمل المراثي اصلا. واما الثالث، البحث الثالث في بعض الاستثناءات من الحكم بعد تسليم أن الأدلة السابقة تدل على تحريم الغناء مطلقا، يقع الكلام في أنه هل خرج من هذه الأدلة بعض الموارد بالتخصيص أو لا لم تخرج. الدعية استثناء جملة من الموارد من أدلة تحريم الغناء، من جملة الموارد المراثي، من جملة الموارد قراءة القرآن، من جملة الموارد الحداء كما سيأتي الحد حدو. أما المراثي فقد ادعى جملة من الفقهاء أن الغناء أن المراثي مستثنات من أدلة تحريم الغناء. قلنا أن هذه الدعوة تحتاج إلى إثبات، أن التخصيص يحتاج إلى دليل. يقول المصنف أنه في جامع المقاصد نقل قولا عن شخص لم يسمه، حيث ادعى هذا الشخص بأن المراثي مستثنات من عمومات أدلة تحريم الغناء، إلا أنه لم يذكر الدليل على ذلك. ما هو الدليل على هذا التخصيص وهذا الاستثناء؟ بعض المتأخرين وجهه، يقول المصنف، وجه هذا الاستثناء بعمومات أدلة الإبكاء والرثاء. أدلة جواز الإبكاء أو استحباب الإبكاء والرثاء هذه تصلح أن تكون مخصصة لعمومات الغناء. المصنف يقول في البداية قبل المناقشة، يقول كأن هذا الموجه المتأخر بدعوى الاستثناء أخذ هذا التوجيه من كلام صاحب الكفاية المتقدم، حيث أن صاحب الكفاية ادعى استثناء الغناء في القرآن وقراءة القرآن بالصوت الحسن من عمومات أدلة الغناء، ادعى أن هذا التخصيص ناشئ من وجود أدلة دالة على استحباب قراءة القرآن بالصوت الحسن. هذا المتأخر لاحظ قال بأنه إذا كانت هذه الأدلة الدالة على استحباب قراءة القرآن بالصوت الحسن الذي هو غناء في الحقيقة بنظره، موجب لإخراج الغناء في الغناء في القرآن من عمومات أدلة تحريم الغناء، فلتكن الأدلة الدالة على استحباب الرثاء واستحباب الإبكاء أيضا موجبة لإخراج المراثي عن ماذا؟ عن عمومات أدلة تحريم الغناء. فإذا وجه كلام هذا الشخص الذي ادعى الاستثناء بلا أن يذكر دليل، وجهه بهذا الشيء، قال لعل الوجه في الاستثناء هو عمومات أدلة الإذكاء والرثاء. هذا المطلب يناقش فيه المصنف، وطبعا المناقشة لا تختص بدعوى استثناء الرثاء أو المراثي من الغناء تمسكا بعمومات أدلة استحباب الإذكاء والرثاء، وإنما المناقشة تسري أيضا لدعوى استثناء الغناء في القرآن من عمومات أدلة تحريم الغناء أيضا تمسكا بالأدلة الدالة على استحباب قراءة القرآن بالصوت الحسن، لأنهما من باب واحد ومن واد واحد. فمناقشة المصنف كما تكون مناقشة لهذا المتأخر تكون أيضا مناقشة لصاحب الكفاية، حيث استثنى الغناء في القرآن من العمومات تمسكا بالأدلة الدالة على استحباب قراءة القرآن بالصوت الحسن، هما من واد واحد والمناقشة تشمل كل منهما. من هنا يتبين أن محل الكلام فعلا ليس فقط في دعوى استثناء المراثي، وإنما أيضا في دعوى استثناء شنو؟ الغناء في القرآن. إذا ادعي استثناء كل منهما تمسكا بالأدلة الدالة على استحباب كل منهما، فالمناقشة هي هذه المناقشة التي يذكرها المصنف، وحاصلها أن أدلة المستحبات لا تستطيع أن تقاوم أدلة المحرمات، وبشكل عام أدلة الأحكام غير الإلزامية لا تستطيع مقاومة أدلة الأحكام الإلزامية. والمصنف يقول أن هذا من الأمور الواضحة أو من الأمور التي ينبغي أن تكون واضحة، أن المستحبات ليس فيها قابلية المقاومة علما للأحكام الإلزامية. ومنشأ ذلك هو أن المستحب دليل الذي يدل على استحباب شيء يدل على أن هذا الشيء الإتيان به بسببه المباح هذا مستحب وجائز، وليس فيه إطلاق يشمل الإتيان بالمستحب حتى بسببه الحرام. مثلا إجابة المؤمن مستحبة، لكن بشرط أن لا يصدق عليها عنوان محرم، وبشرط أن لا يصدق عليها عنوان يوجب الإلزام بها ووجوبها. إذا صدق أحد العنوانين على إجابة المؤمن حينئذ يخرج الإجابة عن كونها مستحبة وحكم غير إلزامي، وتتحول إلى الإلزام إما بالفعل وإما بالترك. وهكذا سائر الأمور المستحبة، إدخال السرور على قلب المؤمن مستحب بلا إشكال، لكنه إذا استلزم إدخال السرور على قلب المؤمن القيام بفعل حرام لا إشكال أنه لا يبقى مستحبا، وإنما يتحول إلى حرام صرف. الاستحباب الموجود فيه لا يستطيع أن يقاوم جهة الإلزام الموجودة في ذلك المنطبقة على ذلك الفعل. فإذا فرضنا أنه أراد أن يدخل السرور على قلب المؤمن بالغيبة لا يكون مباحا ولا يكون مستحبا، بل يكون محرما، لأن جهة الإلزام الناشئة من انطباق العنوان المحرم على هذا الفعل تغلب وترجح على جهة الاستحباب الموجودة في نفس الفعل، لأن جهة الأحكام الغير الإلزامية لا تستطيع مقاومة جهات الأحكام الإلزامية. المصنف يقول أن ما نحن فيه من هذا القبيل لأننا في المقام توجد عندنا أدلة تدل على استحباب الرثاء واستحباب الإذكاء، وعندنا أدلة تدل على استحباب قراءة القرآن بالصوت الحسن مثلا، إذا سلمنا أنه غنى كما تقدم. هذه الأدلة تريد أن تقول أن الرثاء واضح في حد نفسه هو مستحب، أما إذا انطبق عليه عنوان محرم انطبقت عليه جهة من جهات الأحكام الإلزامية كما إذا صدق عليه الغناء أو كان مقدما للغناء، حينئذ يخرج عن الاستحباب ويتحول إلى ماذا؟ إلى الحرمة الصرفة. فإذا في محل كلامنا لا معنى لأن نقول بأن أن الأدلة الدالة على استحباب المرأة فيه هي تخرج الرثاء ولو انطبق عليه عنوان الغناء عن ماذا؟ عن عمومات أدلة تحريم الغناء. فإن ظاهر أدلة استحباب الرثاء هو ما يكون الرثاء في غير الغناء، إذا كان الرثاء رثاء عاديا ولم يتحقق عليه عنوان الغناء حينئذ الأدلة تدل على ماذا؟ على استحبابه. أما إذا صدق عليه مفهوم الغناء أو بقية المفاهيم المحرمة بأدلتها فحينئذ لا بد من الالتزام بعدم الاستحباب والالتزام بماذا؟ بالتحريم. ونفس هذا الكلام يقال بالنسبة إلى الغناء في القرآن، استحباب قراءة الصوت الحسن في القرآن، هذه الجهة لا تستطيع أن تقاوم جهة التحريم إذا انطبق عنوان الغناء على ذات تلك القراءة، فيتحول القراءة تتحول إلى غناء محرم صرف ليس فيه أي استحباب. هذا حاصل ما ذكر المصنف في مقام مناقشة كلتا الدعويين المتقدمتين، إلا أن هذه المناقشة ناقشها أغلب من تأخر عن المصنف وقالوا بأن هذه المناقشة غير تامة، والسر في ذلك أن المصنف خلط بين باب التزاحم وباب التعارض. ما ذكره في هذه المناقشة كان ناظرا إلى باب التزاحم، وهذا صحيح تام بلا إشكال، فإنه في باب التزاحم لا تستطيع أدلة المستحبات أن تزاحم ماذا؟ أدلة الواجبات أو أدلة المحرمات. إلا أن المدعى في أصل الدعوى ليس هو التزاحم، وإنما المدعى هو التعارض، وفي باب التعارض لا تقدم الأحكام الغير الإلزامية، يعني الأدلة المتضمنة للأحكام الغير الإلزامية على الأدلة المتضمنة للأحكام الإلزامية، بل يطبق عليهما قواعد باب التعارض. وقد تقتضي قواعد باب التعارض ترجيح ماذا؟ ترجيح أدلة الأحكام الغير الإلزامية، وهذا شيء طبيعي جدا في باب التعارض. توضيح لهذا الامر انه تارة يفترض ان الدليل الدال على الحكم الالزامي والدليل الدال على الحكم الغير الالزامي لا يوجد بينهما تناسل في مقام الجعل والتشريع اصلا، بان تعطلنا صدور كل منهما من قبل المولى، وهذا معناه عدم وجود تعارض فيما بينهما، لأن التعارض دائما يعني التنافي في مقام الجعل والتشريع، بحيث أن الإنسان العادي إذا عرض عليه الدليلان يقطع بأن أحدهما شنو؟ كاذب. لماذا؟ لاستحالة صدور كل منهما من المولى الحكيم. المناط في التعارض هو هذا، متى ما قلنا باستحالة صدور كل من الدليلين من المولى الحكيم حينئذ يقع بينهما شنو؟ تعارض، ولا بد من تطبيق قواعد باب التعارض عليهما. وتارة يدعى أن الأحكام الدليلين لا تنافي بينهما في مقام الجعل والتشريع أصلا، وإنما هناك تناف بينهما في مقام الانفصال، في الخارج هما ماذا؟ يتزاحمان لضيق قدرة المكلف عن امتثال كل منهما، فيتزاحمان في مقام الامتثال خارجا يتزاحمان. أمثلة التزاحم معروفة وكثيرة، الصلاة مثلا مع إزالة النجاسة عن المسجد هذا المثال المعروف، لا من الشارع، يعني يمكن للشارع أن يقول تجب الصلاة ويقول أزل النجاسة عن من؟ عن المسجد، فلا يوجد بينهما تعارض، وإنما يتزاحمان خارجا في مقام الامتثال لضيق قدرة المكلف عن امتثال كل منهما في آن واحد. ف فإذا ضاقت قدرة المكلف عن امتثال كل من ذي الحكمين في آن واحد يتزاحمان، بمعنى أن أحدهما يطلب من المكلف أن يمتثله، واضح، ويترك الآخر، والآخر أيضا يطلب من المكلف أن يمتثله ويترك الأول، فيتزاحمان في مقام الامتثال. هذا باب التزاحم. باب التزاحم هنا لا إشكال في أنه قاعدة في باب التزاحم تقتضي تقديم ماذا؟ تقديم الأكثر أهميتان أو محتمل الأهمية. أيهما هو الأهم أو أيهما محتمل الأهمية عادة هو الذي يقدم عليه من؟ على الآخر. من هنا يتبين أن دليل الحكم الإلزامي ودليل الحكم الغير الإلزامي إذا كان بينهما تزاحم فقط في مقام الامتثال لا إشكال في تقدم الحكم الإلزامي على الحكم الغير الإلزامي، وهذا واضح جدا كما ذكره المصنف، لأن الحكم الإلزامي دائما أهم يكون من الحكم الغير الإلزامي. من قبيل مثلا ما إذا زاحمت صلاة الظهر مثلا زيارة عاشوراء، واضح المكلف لم يصلي الظهر حتى ضاق وقتها، ودار الأمر بين أن يصلي الظهر ويترك زيارة عاشوراء أو بين أن يزور زيارة عاشوراء ويترك شنو؟ ويترك صلاة الظهر. خب لا أحد هنا يتوهم بتقدم زيارة عاشوراء لمن؟ على صلاة الظهر بلا إشكال. هذا هذا باب التزاحم. أما إذا فرضنا وقوع التعارض بين الدليلين فهنا لابد من تطبيق قواعد باب التعارض، ملاحظة المرجحات السندية، ملاحظة المرجحات المضمونية، موافقة العامة، مخالفة الكتاب، الأوثقية، وهذا كون الراوي أوثق، كون الراوي أعدل، كون الراوي كذا. هاي مرجحات باب التعارض لابد من أعمالها في المقام. فإذا ادعينا أن دليل الحكم الإلزامي مع دليل الحكم الغير الإلزامي بينهما تعارض أصلا لا يمكن صدورهما من قبل المولى. لا يمكن للمولى أن يقول بأن الغناء محرم، واضح، ويقول بأن الغناء ماذا في المراتي جائز. هذا لا يمكن صدورهما، لا يمكن اجتماعهما، واضح. الظاهر أن الأصل الدعوى هي التعارف في المقام كما وضحناه ووضحه نفس المصنف في مقام التعليق على عبارة صاحب الكفاية. في عبارة صاحب الكفاية لا تخطروها كان يدعي التعارف بين أدلة تحريم الغناء وبين أدلة شنو استحباب قراءة القرآن بالصوت الحسن، وقال أن النسبة بينهما هي العموم والخصوص شنو من وجه يجتمعان في مورد، وهو ما إذا قرأ القرآن بصوت حسن يصدق عليه الغناء، يجتمعان في هذا المورد. إذا اجتمعا في هذا المورد يقع بين الدليلين تعارض، لأنه يستحيل أن يقول الشارع في هذا المورد الواحد هو حرام وفي نفس الوقت يقول هو شنو؟ هو مستحب. هذا مستحيل، يقع التعارض بينهما. التعارض لا يشترط فيه أن يكون التعارض تعارضا تاما بلحاظ كل المدلول لكل من الدليلين من قبيل ما تقدم ثمن العذر سحت ولا بأس ببيع العذر. لا، التعارض يكفي فيه أن يكون تعارضا بنحو العموم والخصوص من وجه، واضح. أكرم العالم ولا تكرم النحويين، أبينهما تعارض أو لا؟ بينهما تعارض، لأنه في العالم النحوي تعارضان في مورد الاجتماع في مادة الاجتماع، بمقدار مادة الاجتماع بينهما تعارض وتكاذب، ولا يمكن الالتزام بكل منهما في مادة الاجتماع، لأن العالم النحوي إما أن يجد إكرامه أو شنو أو يحرم إكرامه، فيتعارضان. فلا بد من إعمال قواعد باب التعارض في نفس الدليلين. ما نحن فيه من هذا القبيل، المدعى هو هذا، هو أن النسبة بين أدلة تحريم الغناء وبين أدلة استحباب قراءة القرآن هي نسبة العموم والخصوص من وجه، يختلف يفترق الغناء في مواد تخصه كالغناء في الأشعار الأخرى، وتختلف قراءة القرآن في الموارد التي تكون القراءة غير منطبق عليها الغناء أصلا، ويجتمعان شنو في قراءة القرآن التي يصدق عليها أنها غناء، يدعي التعارض بينهما. في إذا ادعى التعارض حينما إذن لا معنى لأن نقول بأنه لا بد من تقديم الأحكام من شنو الإلزامية، لأن هذا فرع التزاحم لا فرع التعارض، بل لا بد أن نلاحظ كلا الدليلين. ومن الممكن أن نفترض أن قواعد باب التعارض يعني مرجحات باب التعارض توجب ترجيح شنو دليل الحكم الغير الزامي على دليل الحكم الزامي، إذا كان واجب بجهة مميزة له عن دليل الحكم شنو الإلزامي. فإذا فرضنا أن دليل الحكم الغير الإلزامي واجب لمميز إما بلحاظ الراوي أو بلحاظ المروي، حينئذ نقدمه على ماذا؟ على دليل الحكم الإلزامي. المدعى هو هذا، ليس المدعى هو التزاحم حتى يقول المصنف أنه لا إشكال في تقديم الحكم الإلزامي على الحكم الغير الإلزامي. لا، ما هو التزاحم ما بها التقاء، تزاحم في مقام الامتثال، من لاحظ الدليلين اصلا نلتزم بمضمون كل من الدليلين في موارد التزاحم، نلتزم بمضمون كل من الدليلين، فنقول ان زياده النجاسه واجبه مطلقا والصلاه واجبه مطلقا، وايجاب الصلاه مطلقا معقول ويجتمع مع ايجاب الازاله مطلقا، ما في تعارض بينهما، ما في تنافي بينهما، لكن في مقام الامتثال قد يتفق أن المكلف تضيق قدرته عن امتثال كل منهما. إذا ضاقت قدرة المكلف على امتثال كل منهما حينئذ يتعين أن يمتثل أحدهما ويترك الآخر لأن قدرته تضيق عن ذلك، فحينئذ أيهما نقدم؟ نقول أنه نقدم الأهم طبعا، بطبيعي أن نقدم ماذا؟ نقدم الأهم عند الشارع وفي نظر الشارع، فنقدم بالأهمية في باب التزاحم. ليش؟ لأن أصل صدور الدليلين وإثبات الدليلين مدلولي الدليلين ليس بينهما تنافي أصلا في مقام الجعل، وإذا نقول بأنه يمكن صدور كل منهما من المولى الحكيم، بينما في باب التعارض نقول بأن أحدهما لا بد أن يكون كاذبا، غاية الأمر مرة التكاذب يكون بلحاظ تمام مدلولي الدليلين كما في التعارض الكامل، كما في لا بأس زي العذرة وثمن العذرة واحد، ومرة التعارض يكون بلحاظ بعض مدلولي الدليلين كما إذا كان التعارض بنحو العموم الخصوص من واجب. المدعى في المقام هو التعارض، بينما المصنف افترض أن المدعى هو التزاحم. نقرأ هذا المقدار بلي ما يكون بينهما تزاحم، ما يكون بينهما تعارض. لا بالعكس، هو أصل التعارض بين المدلول الالتزامي، يعني هذا يعارض هذا بالمدلول الالتزامي، لأن هذا حينما يثبت مضمونا هو بالالتزام ينفي مضمون آخر، فهو يكذب الآخر بالدعاء الالتزامي وكذلك الآخر. التعارض بالحقيقة بحسب المدلول الالتزامي مو بحسب المدلول المطابقين. قال: وأما الثالث وهو اختصاص الحرمة ببعض أفراد الموضوع، فقد حكى في جامع المقاصد قولا لم يسمى قائله باستثناء الغناء في المراتي نظير استثنائه في الأعراس، ولم يذكر وجهه، وربما وجهه بعض متأخر المتأخرين وهو النراك على ما قيل بعمومات أدلة الإذكاء والرثاء. يقول المصنف: وقد أخذ ذلك مما تقدم من صاحب الكفاية من الاستدلال بإطلاق أدلة قراءة القرآن على شنو؟ على جواز الغناء في القرآن، فإنهما من واد واحد تقريبا. وفيه أن أدلة المستحبات لا تقاوم أدلة المحرمات، خصوصا التي يكون من مقدماتها، يعني خصوصا المستحبات التي تكون من مقدمات المحرمات، ويعتبر المستحب مقدم علما للمحرم. وجه الخصوصية هو أنه القضية معكوسة تماما، لأن المستحب إذا كان مقدما للحرام عادة المستحب هو اللي يكتسب الحرمة من ذل مقدمة مو المحرم يكتسب شنو؟ يكتسب الاستحباب النية من المقدمة كما يفسر المصنف. لاحظتوا؟ مرة فعدنا عنوان مستحب وعنوان محرم أحدهما ليس مقدما للآخر أصلا، هاي دعوة. ومرة يقول المصنف لا، أن نفترض أن المستحب مقدما للحرام، كون المستحب مقدما للحرام عادتان الأمر عكس ما يقوله هذا المتأخر. يعني شنو؟ يعني أن المقدمة المستحبة عادة تكتسب الحرمة النية من تحريم ذي المقدمة، واضح؟ عادة نجي. بينما هذا المتأخر بالعكس يريد يقول، يعني يريد يقول بأن الحرام وهو ذي المقدمة، واضح؟ والغناء في محل كلامنا يكتسب الاستحباب النية من المقدمة، يقول هذا على خلاف القاعدة، ولذا له خصوصية. إذا كان المستحب مقدمة للغناء المحرم كما في محل كلامنا، فإن الرثاء يكون، إذا فرضنا أنه مقدمة لمن؟ مقدمة للغناء المحرم، فلا معنى للالتزام بالإباحة والاستحباب، بل الأمر بالعكس، يعني ينبغي الالتزام بماذا؟ بالحرمة، لأن المقدمة عادة هي التي تكتسب الحكم من ذل شنو؟ مقدمة، لا أن ذا المقدمة يكتسب الحكم منين؟ من مقدمته، فإن هذا لم يتوهمه أحد. هذا وجه الخصوصية، خصوصا التي يكون من مقدماتها التي، لا المستحبات، خصوصا المستحبات التي تكون من مقدماتها، أي من مقدمات المحرمات، فإن مرجع أدلة الاستحباب الاستحباب إيجاد الشيء بسببه المباح، أوجد الشيء بسبب المباح حينئذ يكون مستحبا لا بسببه المحرم، إذا أوجدته بسببه المحرم لا يكون مستحبا، بل يخرج عن كونه مستحب. ألا ترى أنه لا يجوز إدخال السرور في قلب المؤمن وإجابته بالمحرمات كالزنا واللواط والغناء والسر في ذلك؟ بل وين؟ مو هاي الأمثلة، كلامه في ذاك، كلامه في نفس الغناء والرثاء، هاي أمثلة جافة لإثبات هذا المطلب. والسر في ذلك أن دليل الاستحباب إنما يدل على كون الفعل لو خلي وطبعاه خاليا عما يوجب لزوم أحد طرفه، فيدل حينئذ على استحباب الفعل في حد نفسه، إذا كان خالي عما يجب لزوم فعله أو تركه هو شنو؟ مستحب فعله. أما إذا تعنون بعنوان يجب لزوم فعله أو لزوم تركه يكون شنو؟ يكون لازما لا يكون مستحبا. خاليا عما لو خلي وطبعه خاليا عما يوجب لزوم أحد طرفه، فلا ينافي ذلك، يعني كونه مستحب في حد نفسه، طروع عنوان من الخارج يوجب لزوم فعله أو تركه، كما إذا صار مقدمة لواجب أو صادفه ماذا؟ عنوان محرم، أو صادفه عنوان محرم، إذا صار مقدمة لواجب يكون واجب ويخرج عن استحبابه، وإذا صادفه عنوان محرم يكون شنو؟ يكون حرام وأيضا يخرج عن من؟ عن استحبابه. فإجابة المؤمن وإدخال السرور في قلبه ليس في نفسه شيء ملزم لفعله أو تركه، ولذا هو ليس واجبا بعنوانه الأولي ولا محرما بعنوانه الأولي. فإذا تحقق في ضمن الزنا فقد طرأ عليه عنوان ملزم لتركه، كما أنه إذا أمر به الوالد أو السيد طرأ عليه عنوان ملزم لفعله. والحاصل أن جهات الأحكام الثلاثة، أعني الإباحة والاستحباب والكراهة، لا تزاحم جهة الوجوب والحرمة، فالحكم لهما، يعني للوجوب والحرمة، مع اجتماع جهتيهما، أي جهتي الوجوب والحرمة مع إحدى الجهات الثلاث، الإباحة والكراهة والاستحباب. واضح إلى هنا؟ ويشهد بما ذكرنا من عدم تعدي المستحبات في ضمن المحرمات قوله صلى الله عليه وآله اقرأوا القرآن بألحان العرب. وإياكم ولحون أهل الفسوق والكبائر. أيضا ولذلك لا إشكال هذا بكبرويا لا إشكال لي، وأن الكلام في التصديق أن محل كلامنا من باب التزاحم وباب التعارض. نقول أن المدعي يدعي أنه من باب التعارض، ما يدعي من باب التزاحم حتى نجاوب بهذا الجواب. يقول المصنف: مما يشهد على عدم تأدي المستحبات في ضمن المحرمات الحديث الشريف المتقدم: إياكم اقرأوا القرآن بألحان العرب وإياكم ولحون أهل الفسوق والكبائر. وهذا واضح، إياكم ولحون أهل الفسوق والكبائر معناه أن قراءة القرآن وهي مستحبة بحسب الفارق لا تتأدى بماذا؟ بالمحرم، بلحون أهل الفسق وشنو؟ والكبائر. فإذا قراءة القرآن مع استحبابها إذا انطبق عليها عنوان لحون أهل الفسق والكبائر لا تكون مستحبة، تغرض عن كونها مستحبة، وإنما تنقلب إلى كونها شنو؟ محرمة. وإما يشهد ويشهد بما ذكرنا من عدم تأدي المستحبات في ضمن المحرمات قوله صلى الله عليه وآله: اقرأوا القرآن بألحان العرب وإياكم ولحون أهل الفسوق والكبائر وسيجيء بعدي أقوام يرجعون القرآن ترجيع الغناء والنوح والرهبانية لا يجوز تراقيهم، قلوبهم مقلوبة وقلوب من يعجبه شأنهم. واضح هذا الحديث نفسه. قال في الصحاح الى اخره هذه الكلام دي.